أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله. كان البحث في الفرق بين ثبوت الحجية للأخبار بالأدلة الخاصة وثبوت الحجية لها بملاك العلم الإجمالي المسمى بالدليل العقلي. وقلنا أن البحث تارة في الأخبار الترخيصية وأخرى في الأخبار الإلزامية. أما في الأخبار الترخيصية فالفرق بين المسلكين واضح كما تقدم. وأما في الأخبار الإلزامية قلنا أن هذه الأخبار الإلزامية تارة على خلافها على خلاف الخبر الإلزامي يوجد دليل يدل على الترخيص، وأخرى يوجد دليل يدل على الإلزام أيضا، لكنه إلزام مضاد مع الإلزام الذي دل عليه دليل دل عليه الخبر. كما إذا كان الخبر مثلا يدل على الوجوب وذلك الدليل الآخر يدل على الحرمة، وكلاهما إلزاميان ولكنهما متنافيان. ثم كل من الشقين تارة يكون ذاك الدليل المقابل مع الخبر، تارة يكون أصلا لفظيا دالا على الترخيص أو الإلزام، وأخرى يكون أصلا عمليا دالا على الترخيص أو الإلزام، وثالثة يكون رواية أيضا وخبرا دالا على الترخيص أو الإلزام. فثلاثة في اثنين النتيجة ستة. هناك ستة شقوق أو موارد لا بد من حساب المسلكين، مسلك حجية خبر الواحد بالدليل الخاص، ومسلك حجيته بالدليل العقلي وبمنجزية العلم الإجمالي. انتهينا من ثلاث شقوق، ثلاثة شقوق من هذه الشقوق الستة، وهي الشقوق المتعلقة بالخبر الإلزامي الذي يكون في قباله ما يدل على الترخيص. بقيت الشقوق الثلاثة الأخرى، الخبر الإلزامي الذي يكون في قباله ما يدل على الإلزام للترخيص، لكن إلزام مخالف مع ذلك الإلزام بحيث بينهما تعارض، كما إذا كان مثلا الخبر يدل على حرمة شيئين بينما ذاك الدليل الآخر يقتضي وجوب ذلك الشيء. هنا أيضا الشقوق الثلاثة معقولة. تارة يكون هذا الدال على الإلزام المعاكس يكون أخ بنفسه خبرا، وأخرى يكون أصلا عمليا، وثالثة يكون أصلا لفظيا. فإذا كان خبرا، وهذا هو المورد الرابع، إذا كان هذا الدال على الإلزام خبرا هذا معناه أنه يوجد خبران إلزاميان متعارضان، أحدهما يدل على الحرمة والآخر يدل على الوجوب. حينئذ لو كان الخبر حجيته من باب الدليل الخاص يتعارضان ويتساقطان، هذا فيه موضوع الحجية، إذا كان فيه موضوع الحجية فيتعارضان ويتساقطان، ويرجع لا محالة إلى ما يقتضيه الأصل في تلك المسألة. فالأصل حينئذ قد يثبت الإباحة، قد يثبت هذا الإلزام، قد يثبت ذاك الإلزام حسب اختلاف طبيعة ذلك الأصل العملي أو اللفظي الموجود في ذلك تلك المسألة. هذا على تقدير حجية الخبر بدليل خاص. وأما على تقدير أن الخبر ليس حجة بدليل خاص، وإنما حجيته بملاك منجزية العلم الإجمالي بصدور الأخبار الإلزامية في الجملة وبوجود الأحكام في دائرة الأحكام الأخبار الإلزامية في الجملة، إذا كان المدرك المسلك العقلي والدليل العقلي، حينئذ هنا إن ادعي تلك الدعوة التي تقدمت في المورد الثالث المتقدم، يعني قبلنا أن المعلوم بالإجمال في دائرة الأخبار الإلزامية نفس المقدار من المعلوم بالإجمال موجود في دائرة الأخبار الإلزامية غير المعارضة. إذن هذا الطرف هذا المورد الذي فيه خبران إلزاميان متعارضان سوف يكون خارجا عن أطراف من الإجمالي. أيضا نرجع إلى ذلك الأصل الترخيصي أو الأصل العملي أو اللفظي الموجود في المسألة، لأن هذا الطرف خارج عن أطراف علم الإجمالي. بعبارة أخرى، إن حل علم الإجمالي في دائرة مجموع الأخبار الإلزامية بنفس المقدار من المعلوم بالإجمال في دائرة الأخبار الإلزامية التي ليست معارضة، التي كاشفيتها أيضا قوية، إذن فهذا يكون خارجا من أطراف العلم الإجمالي. حاله حال الشبهة التي ليس فيها خبر أصلا من حيث جريان الأصل الذي يكون فيه. وأما إذا لم نقبل هكذا، لم نقبل أن المعلوم بالإجمال في سائر الأخبار التي ليس فيها تعارض بنفس المقدار من المعلوم بالإجمال في دائرة مجموع الأخبار الإلزامية، فهذا يكون من أطراف علم الإجمالي المنجز. إلا أن هذا العلم الإجمالي تنجيزه هنا في هذا الطرف لا يكون معقولا، لأن هذا الطرف فيه احتمال إلزامين متعارضين، احتمال الوجوب واحتمال الحرمة. إذا هذا الخبر مطابق للواقع ففيه وجوب، إذا ذاك الخبر مطابق للواقع ففيه حرمة. وبما أن كل من الخبرين من أطراف علمنا الإجمالي بمطابقة أحدها أو بعضها للواقع، إذن فسوف يكون هذا العلم الإجمالي بلحاظ هذا المورد كالعلم الإجمالي بوجوب شيء أو حرمته، المسمى بالعلم الإجمالي الدائر بين محذورين، العلم بإلزام دائر بين محذورين لا يمكن فيه الاحتياط. هذا من قبيل ذاك سوف يكون بالنسبة لهذا الطرف، يعني لهذا المورد، إذ في هذا المورد هم يوجد خبر إلزامي على الوجوب، هم يوجد خبر إلزامي على الحرمة، ويعلم بأنه كل منهما طرف من أطراف علمنا الإجمالي بصدور بعض الروايات. الاحتياط هنا لا يمكن، لأنه لا يمكن الجمع بين الفعل والترك لكي يحتاط، اجتماع النقيضين محال، كما أن ارتفاع النقيضين أيضا محال. حاله حال العلم بوجوب شيء أو بحرمته، غاتر أم هناك يعلم بالوجوب أو الحرمة، هنا قام صار كل من احتمال الوجوب واحتمال الحرمة منجزا، يحتمل الإباحة هنا، إذ لعل كلا الخبرين كذب ومخالف للواقع، لا حرمة ولا وجوب. لكن على كل حال احتمال الوجوب واحتمال الحرمة كل منهما صار طرفا للعلم الإجمالي المنجز، لأنه عليه خبر إلزامي وضمن الدائرة المنجزة، فصار احتمال للحرمة واحتمال للوجوب منجز. حاله حال العلم بالإلزام المردد بين الفعل والترك، والذي يسمى بالدوران بين المحذورين، والذي يقال العلم الإجمالي فيه ليس منجزا، إذ يستحيل، إذ لا يمكن الموافقة القطعية ولا يمكن المخالفة القطعية، دائما الموافقة الاحتمالية ضرورية. فعل لعله كان حراما فالمخالفة احتمالية، ولعله كان واجبا فالموافقة أيضا احتمالية، ترك أيضا نفس الشيء. فبلحاظ مورد الاجتماع سوف لا يمكن المخالفة القطعية ولا الموافقة القطعية، فلا تنجزه. لكن يبقى العلم الإجمالي هل يكون منجزا بلحاظ الموارد الأخرى غير مورد بلحاظ الأطراف الأخرى أو لا، هذا فيه بحث سوف يأتي. هذا المورد الرابع أو الشق الأول من الشقوق الثلاثة الباقية. الشق الثاني من الشقوق الثلاثة الباقية أن يكون مقابل الخبر الإلزامي أصلا عمليا إلزاميا معاكسا، كما إذا دل دليل رواية على حرمة الصلاة صلاة الجمعة مثلا، وكان هناك أصل عملي يقتضي وجوب صلاة الجمعة، إما أصل عملي هو إصالة الاشتغال العقلية، كما إذا افترضنا أننا نعلم إجمالا في يوم الجمعة بوجوب الظهر أو الجمعة، وهذا علم إجمالي منجز يجري الاشتغال في كل من طرفه، فيجب الاتيان بالجمعة ولو احتياطان بحكم إصالة الاشتغال ومنجزية هذا العلم الإجمالي الصغير في يوم الجمعة، بأن الفريضة إما الجمعة وإما الظهر، فيجب اتيانهما معا. فسوف يكون إصالة الاشتغال العقلية المقتضية لوجوب الاتيان بالجمعة معارضا ومزاحما مع الخبر الذي قام ودل على حرمة صلاة يوم الجمعة، حرمة تكليفية للوضعية فقط. حرمة صلاة الجمعة حينئذ يقع بينهما تعارض، أو يكون هذا الأصل العملي المقتضي للإلزام المعاكس أصلا شرعيا كالاستصحاب مثلا، كما لو قلنا بأن صلاة الجمعة كانت ثابتة في زمن الحضور نشك في أنه في عصر الغيبة سقط نسخ وجوبه مثلا ارتفع أو لا، افرضوا استصحبنا بقاء وجوب صلاة الجمعة الثابت في زمان الحضور إلى زمان الغيبة أيضا. هنا بالاستصحاب أثبتنا وجوب صلاة الجمعة وهو أصل شرعي إلزامي، خب يكون مخالفا مع ذاك الخبر الإلزامي على الحرمة، وهذا هو الشق الثاني من الشقوق الثلاثة. هذا الشق الفرق بين المسلكين أيضا فيه واضح، بناء على حجية الخبر بالدليل الخاص، الخبر يتقدم في المقام، هذا الخبر سوف يكون مقدما على الأصل العملي، الأصل العملي الذي يدل على وجوب صلاة الجمعة سواء كان إصالة الاشتغال أو كان استصحاب بقاء وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، الرواية مقدمة عليها لأن الرواية إمارة وهذا أصل والرواية حاكمة بناء على حجيتها على الرواية، فيثبت أن صلاة الجمعة ليست واجبة بل محرمة وأن الفريضة في يوم الجمعة الظهر حينئذ. وأما لو قلنا بأن الإمارة حجيتها الرواية حجيتها من باب منجزية العلم الإجمالي والدليل العقلي حينئذ، إذا كان ذاك الأصل عبارة عن الاشتغال فهذا معناه أنه يوجد لدينا بحسب الحقيقة علمان إجماليان في مورد صلاة الجمعة، علم إجمالي صغير بوجوب صلاة الجمعة أو صلاة الظهر في يوم الجمعة، علم إجمالي آخر بأن إحدى الروايات الإلزامية أو بعض الروايات الإلزامية واردة صادرة عن المعصومين، ومن جملة الروايات الإلزامية الرواية الموجودة في مسألتنا وهو الرواية الدالة على حرمة صلاة الجمعة، علم إجمالي بأنه إما هذه الرواية صادرة أو بعض الروايات الأخرى صادرة، وهذا علم إجمالي بالتكليف لأن هذه الرواية تكليف مؤداها حرمة، أو بعض الروايات الأخرى التي أيضا كلها مؤدياتها إلزامية بحسب الفرق، فيوجد علمان إجماليان في دائرتين بينهما عموم من واجه. صلاة الجمعة هو الطرف المشترك بين العلمين الإجماليين معا، صلاة الجمعة هذه شبهة تقع طرفا للعلم الإجمالي الصغير بوجود الفريضة في يوم الجمعة إما الجمعة أو الظهر، وطرف للعلم الإجمالي الآخر الكبير الذي هو العلم إجمالا بصدور بعض الروايات الإلزامية ومنها هذه الرواية الإلزامية على حرمة الجمعة، فتكون مسألة الجمعة بحسب الحقيقة طرفا لهذين العلمين الإجماليين. حينئذ يقع التزاحم بين اقتضاء العلمين الإجماليين في التأثير، العلم الإجمالي الصغير بالوجوب يقتضي الاحتياط بالإتيان بصلاة الظهر وبصلاة الجمعة، العلم الإجمالي الآخر بصدور بعض الروايات الإلزامية يقتضي ترك صلاة الجمعة لأن هذا حرمته ضمن تلك الروايات التي يعلم بصدور بعضها إجمالا، فيجب الاحتياط فيها بامتثال تمام تلك الروايات، من تلك الروايات هذه الرواية التي تقول يحرم صلاة الجمعة فلا بد من ترك صلاة الجمعة، إذن ذاك العلم الإجمالي يقتضي الإتيان بصلاة الجمعة وهذا العلم الإجمالي يقتضي ترك صلاة الجمعة، والإتيان والترك نقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان، فيصير حال المورد السابق من حيث أنه لا يمكن لا المخالفة القطعية ولا الموافقة القطعية لهذين العلمين الإجماليين، فبلحاظ المورد يكون حينئذ لا يكون هناك تكليف منجز، لا هذا المكلف بالنسبة لمورد الافتراء المورد الاجتماع لهذين العلمين الإجماليين لا يكون له تكليف، إذ كل من العلمين الإجماليين يقتضي نقيض ما يقتضيه الآخر في هذا الطرف ولا مرجح لأحدهما على الآخر، وهذا واضح، ذاك منجز ذاك علم إجمالي هذا أيضا علم إجمالي. إلا نقطة سوف تأتي في الشق الرابع في الشق السادس الذي سوف يأتي، أنه أن يقال أن أحد هذين العلمين الإجماليين إذا كان معلوم احتمال درجة احتمال معلومه أقوى وأكثر من درجة احتمال المعلوم الآخر ولو لأن أطرافه أقل. وقلنا هناك أنه في موارد الدوران بين المحذورين العقل يحكم بلزوم ترجيح الاحتمال الأقوى على الاحتمال الأضعف في مقام الامتثال، يعني إذا أمكن الامتثال بدرجة أقوى لا يمكن الامتثال القطعي، لأنه يستحيل الامتثال القطعي مع الدوران بين المحذورين ويستحيل العصيان القطعي أيضا، لكن الاحتمال المخالفة والموافقة الاحتماليتين ممكنة. فإذا كان في أحد الطرفين يعني الترك أو الفعل المخالفة الاحتمالية أقوى والموافقة الاحتمالية أضعف، وفي الطرف الآخر بالعكس الموافقة الاحتمالية أقوى والمخالفة الاحتمالية أضعف، العقل يحكم بتعين الثاني في قبال الأول. إذا قيل بهذا فهنا قد يقال أيضا بأنه لأن احتمال وجوب الجمعة أقوى من احتمال الحرمة، لأن احتمال وجوب الجمعة عبارة عن تقسيم حاصل قسمة رقم اليقين على طرفيها على أطراف كل علم الإجمالي. حينما نريد أن نحسب حسابة قيمة احتمال كل طرف من أطرافه نقسم رقم اليقين على عدد الأطراف، حيث أن عدد الأطراف في العلم الإجمالي الصغير طرفان فقط، فاحتمال كل منهما 50%، نصف 50% نحتمل وجوب الجمعة و50% نحتمل وجوب الظهر. بينما في العلم الإجمالي الآخر العلم الإجمالي بصدور بعض الروايات الإلزامية مجموع الروايات الإلزامية كثير ربما تبلغ الألوف 10,000 رواية أو 1,000 رواية، والمعلوم بالإجمال مثلا 10 أو 100. حينما نقسم هذا المعلوم بالإجمال على الأطراف قد يكون القيمة الاحتمالية لكل طرف قيمته أضعف أقل من النصف، مثلا الربع أو الثلث أو العشر أو الخمس. حينئذ يقال احتمال الحرمة هنا عبارة عن مثلا 20%، بينما احتمال الوجوب 50%. فلو فعل أتى بالفعل حينئذ هنا سوف يكون احتمال الموافقة 50% واحتمال المخالفة 20%، ولو عكس كان احتمال المخالفة 50% واحتمال الموافقة 20%، والعقل يحكم بترجيح الامتثال الأكثر قيمة احتمالية. الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية إذا كانت الموافقة أكثر قيمة احتمالية العقل يرجح هذا. لو قيل بذلك هنا أيضا لا بد بهذا، ولو أنكرنا ذلك حينئذ هنا على كل حال المكلف مخير كما في سائر موارد الدوران بين المحذورين، مخير بين الفعل والترك. هذا بالنسبة لمورد الاجتماع. بالنسبة لمورد الافتراق ماذا يصنع؟ صلاة الظهر يؤتى بها أو أيضا يجوز تركها؟ الأطراف الأخرى للأخبار الإلزامية لا بد من العمل بها والاحتياط فيها أو أيضا يجوز تركها؟ هذا سوف يأتي فيه بحث زائد، سوف يأتي في ختام هذه الشقوق الستة أو الشقوق الثلاثة للصورة الثانية. هذا إذا كان إذن فالأثر العملي هنا أصبح واضحا على جميع المسالك، حينئذ هذا الأثر العملي يكون موجودا على القول بالحجية لخبر الواحد، الخبر يعمل به ولا يكون في قباله إلا إصالة الاحتياط بمنجزية العلم الإجمالي الصغير الذي ينحل بهذا الخبر، يثبت بالملازمة أن الواجب إنما هو الظهر لا هذا، أو استصحاب مثلا التكليف، واستصحاب التكليف استصحاب بقاء الوجوب، استصحاب بقاء الوجوب محكوم للإمارة الدالة على الحرمة. بينما بناء على أن حجية للخبر بملاك العلم الإجمالي ومنجزية العلم الإجمالي، فهنا سوف يكون لنا علمان إجماليان مشتركان في طرف، واقتضاؤهما في هذا الطرف المشترك متناقض، فحينئذ لا يكون النتيجة هو التخيير بين الفعل وبين الترك، بخلافه على القول بالحجية حجية الخبر يتعين الترك حينئذ والعمل بالخبر الإلزامي. هذا إذا كان الأصل اشتغال، وأما إذا كان الأصل استصحاب أيضا كذلك على القول بالحجية ويتقدم الإمارة على الاستصحاب، على القول بعدم الحجية وإنما العلم الإجمالي بوجود التكاليف في دائرة الأخبار الإلزامية منجزون، حينئذ هنا سوف يكون هذا الاستصحاب بحسب الحقيقة، سوف يكون هذه الشبهة وهي حرمة صلاة الجمعة التي دل عليها الرواية الخبر لا يكون طرف لعلم إجمالي، وإلا دخلنا في إساءة الاشتغال. أثبتنا وجوب الجمعة فيه من باب استصحاب بقاء الوجوب، هذا الأصل الشرعي الإلزامي. خب هذا الأصل الشرعي الإلزامي قد يقال، قد يتصور أنه لا بأس بجريانه هنا، نجري استصحاب بقاء الوجوب لأن هذا أصل إلزامي وليس أصلا ترخيصيا. والأصل الإلزامي في أطراف العلم الإجمالي يجري، الأصل الترخيصي في أطراف العلم الإجمالي لا يجري. إلا أن الصحيح أن هذا الأصل رغم أنه إلزامي هنا كالأصل الترخيصي يدخل في المعارضة مع الأصول في الأطراف الأخرى. لماذا؟ لأن هذا إلزامي معاكس للمعلوم بالإجمال، الخبر دل على التحريم ونحن نعلم إجمالا بصدور هذا الخبر أو سائر الأخبار، إذن فالمعلوم بالإجمال الموجود هنا إنما هو الحرمة، حرمة صلاة الجمعة أو التكاليف الإلزامية الأخرى. واستصحاب الوجوب إن لم يكن استصحابا للترخيص، استصحاب للإلزام، لكن استصحاب لإلزام ينفي الحرمة ويؤمن من ناحية الحرمة، لأن استصحاب الوجوب معناه جواز الفعل والترخيص في الفعل بل إيجاب الفعل، فإن الوجوب يعني يتضمن الجواز والترخيص وزيادة، جواز الفعل بل إيجاب الفعل. إذن فجواز الفعل والترخيص في الفعل مفاد من ناحية الوظيفة العملية، مفاد الاستصحاب، استصحاب الوجوب الذي هو على خلاف الحرمة المنجزة في هذا المورد، المحتملة في هذا المورد. فيكون استصحاب الوجوب لصلاة الجمعة بحسب الحقيقة نافيا لحرمة الفعل ومؤمنا من ناحية حرمة الفعل، نافيا لهذا الحكم الإلزامي المحتمل الذي دلت عليه الرواية ومؤمنا من ناحية هذا الحكم المحتمل. فالأصول المؤمنة الجارية في سائر الأطراف لنفي الإلزام فيها تكون طرفا للمعارضة مع هذا الاستصحاب الإلزامي رغم أنه إلزاميون. وهذا تطبيق غريب، تطبيق يعني قليل نادر المورد في باب العلم الإجمالي، أن يدخل الأصل الإلزامي في طرفا للمعارضة مع الأصول الترخيصية في الأطراف الأخرى. هنا هذا الاستصحاب يصبح طرفا للمعارضة مع الأصول الترخيصية في الأطراف الأخرى التي تنفي الإلزامات في سائر أطراف الروايات الأخرى الإلزامية، لأن هذا الأصل وإن كان إلزاميا بلحاظ الوجوب لكنه ترخيصي بلحاظ الحرمة، فإن إثبات الوجوب بالاستصحاب يعني التأمين عن الفعل، عن حرمة الفعل، لأنه يجوز ويرخص في الفعل بل يأمر بالفعل. والترخيص أو الأمر بالفعل معناها التأمين من ناحية الحرمة، حرمة الفعل، لا محالة يكون هكذا. إذن فيكون نافيا للحرمة المحتملة في هذا المورد. خب تلك الأصول أيضا تنفي الإلزام في الموارد الأخرى، والمفروض العلم الإجمالي أنه إما حرمة هنا أو إلزام هناك. نفي الإلزام بتلك الحرمة بتلك الأصول النافية ترخيصية، ونفي الحرمة باستصحاب الوجوب ترخيص في المخالفة القطعية، هذا ترخيص بالمخالفة القطعية لا محالة. هذا ليس من مثبتات الأصول، هذا مؤدى الأصل، لأن الاستصحاب لا نريد أن ننفي احتمال الحرمة. الاستصحاب المثبت للوجوب يؤمن عن الفعل بدون شك. الاستصحاب الذي يقول هذا واجب يقول إذن عملا لابد أن تفعله، ومعنى أنه عملا أن تفعله أنه لو فعلته فعلك مرخص فيه، جائز بل واجب، الفعل جائز بل واجب أكثر من جائز. إذن فالاستصحاب الذي يثبت الوجوب لا محالة يؤمن من ناحية الحرمة، كما أن الاستصحاب الذي يثبت الحرمة يؤمن من ناحية الوجوب. إذا لم يكن يؤمن من ناحية الوجوب أي فائدة عملية في هذا الأصل العملي؟ الأصل العملي إنما فائدته التنجيز والتعذير، والتنجيز والتعذير حينئذ الذي هو مدلول نفس الاستصحاب لا مدلول المستصحاب بحسب الحقيقة. التنجيز بلحاظ الفعل معناه التأمين بلحاظ الترك والتنجيز بلحاظ الترك معناه التأمين بلحاظ الفعل، لا محالة. هكذا حينما ينجز يقول يجب، إذن يؤمن من ناحية عدم الترك، فإذا كان الترك واجبا قد أمن عن هذا، وإذا كان الفعل حراما قد أمن عنه، لا محالة استصحاب إيجاب الفعل. وهكذا بالعكس بلحاظ التنجيز والتعذير، لا محالة يكون الاستصحاب المثبت للوجوب مؤمنا من ناحية احتمال الحرمة، لأن معنى الوجوب أنه أده، ومعنى أده التجويز في الفعل بل إيجاب الفعل. إذن فمن ناحية حرمة الفعل ووجوب الترك لا محالة يكون مؤمنا. فدائما هذا مثل هذا الاستصحاب يكون بحسب الحقيقة ترخيصيا بلحاظ احتمال الحرمة، وبما أن احتمال الحرمة طرف للعلم الإجمالي نعلم إجمالا إما بالحرمة هنا أو بالإلزام في الموارد الأخرى، فالاستصحاب الأصول النافية في الإلزام في الموارد الأخرى مع هذا الأصل الإلزامي في هذا الطرف يتعارضان. هذا من قبيل ما إذا علمنا إجمالا بوجوب بحرمة شرب أحد هذين الإناءين، وكان في أحدهما المعين استصحاب يثبت حرمة شربه، سابقا كان حراما شربه لأنه مثلا للغير، استصحاب الحرمة في هذا الطرف الذي يجري يؤمن من ناحية وجوب شربه، لأن الحرمة يقول لا بد أن تتركه ولا يجوز لك أن تشربه، يعني يأمر بالترك فيرخص في الترك بل يأمر به، فمن ناحية وجوب الفعل يؤمن لا محالة. هنا هذا الاستصحاب سوف يقع طرفا للمعارضة مع إصالة البراءة أو إصالة استصحاب عدم وجوب الفعل في الآخر، هنا سوف يكون إصالة عدم الوجوب، أليس نعلم إجمالا بوجوب أحد الشربين، العلم الإجمالي بوجوب أحد الشربين سوف يكون في كل طرف فيه أصلا، في كل طرف فيه أصل ترخيصي، استصحاب عدم وجوب شرب هذا الإناء، استصحاب عدم وجوب شرب ذاك الإناء. هذا استصحاب عدم وجوب شرب هذا الإناء يعارض مع استصحاب عدم وجوب شرب هذا الإناء، ويعارض مع استصحاب حرمة شرب هذا الإناء، لأن استصحاب الحرمة هنا أيضا ترخص، تقول لا تشربه فترخص في ترك الشرب، وبذاك الأصل أيضا يرخص في ترك الشرب، يقول يجوز لك أن تترك، لا وجوب لأن تشرب هذا الماء، يقع بينهما التعارض، فيسقط حتى استصحاب الحرمة هنا، لا فقط استصحاب عدم الوجوب يسقط، استصحاب الحرمة أيضا يسقط. هذه من الموارد النادرة التي يكون الأصل الإلزامي أيضا ساقطا بالمعارضة مع كونه أصل إلزامي في أحد أطراف العلم الإجمالي، لكن يسقط بالمعارضة مع الأصل الترخيصي في الطرف الآخر فيما إذا كان بهذا النحو، يعني فيما إذا كان يعلم إجمالا بالإلزام النقيض لهذا الإلزام في أحد الطرفين، فإنه حينئذ هذا الأصل الإلزامي، وإن كان بلحاظ مؤداه إلزامي بلحاظ تجويز بلحاظ النفي ذلك النقيض ترخيصي بحكم الترخيصي بحسب الحقيقة، إذ يرخص في الترك إذا كان استصحابا للحرمة يرخص في الترك بل يأمر به، إذا كان استصحابا للوجوب يرخص في الفعل بل يأمر به، أكثر من أن ترخيص يأمر أيضا بهذا الشيء أن يفعله المكلف، إذن فيكون الأمر به متضمنا للترخيص للمأمور به لا محالة سواء كان فعلا أو تركا، فيكون هذا الترخيص الضمني معارضا مع الترخيص للأصل النافي في الطرف الآخر فيتعارضان ويتساقطان، يعني كلا الترخيصين ترخيص في المخالفة القطعية، وبما أن الترخيص في المخالفة القطعية غير معقولة إذن فيتعارضان ويتساقطان. لا في عرض واحد يكون التعارض حينئذ في ذاك ابتداء البراءة في ذاك الطرف والاستصحاب النافي الأصول النافية في ذاك الطرف معارض مع الأصل النافي في هذا الطرف والأصل المثبت المعاكس، لأن هذا أيضا بحسب الحقيقة ترخيصي بلحاظ ذلك المعلوم بالإجمال أصل ترخيصي، إذن فيكون بحسب الحقيقة هنا هذا الاستصحاب باعتباره نافيا يكون ساقطا عن الحجية، فيجب حينئذ هذا إذا افترضنا أن في سائر الأطراف يوجد أيضا أصل من قبيل هذا الأصل
أو إذا كان في سائر الأطراف في هذا الطرف يعني هذا الذي قلنا أيضا نستدرك عليه ما بيناه في الشق الثاني من الشقوق الثلاثة في الصورة الأولى. يعني هذا الاستصحاب هنا إنما يدخل في المعارضة إذا كان في سائر الأطراف في تمامها يوجد أصول نافية، وإذا كان هذه الأصول النافية الموجودة في تمام الأطراف إما من سنخ نفس هذا الأصل كما لو كان استصحاب فإنه في كل الشبهات يوجد استصحاب واقع هكذا، ولو استصحاب عدم التكليف وهي من سنخ واحد فتبتلي بالمعارضة. أو وأما إذا كان هذا الاستصحاب إما إذا لم يكن في تمام الأطراف الأخرى أصول نافية أو كانت أصول نافية لكن تلك الأصول النافية من سنخ آخر غير هذا السنخ، وكان من سنخ ذلك الأصل النافي كإصالة البراءة موجود في هذا المورد أيضا كما هو موجود في هذا المورد، فإن البراءة عن الحرمة أيضا موجودة هنا، حينئذ نطبق ذلك الاستثناء الذي بيناه في الصورة في الشق الثاني من الشقوق الثلاثة المتقدمة، أنه لو كان هناك أصل نافي غير مسانخ مختص بأحد الطرفين وفي الطرفين يوجد أصل نافي آخر من سنخ واحد يتعارض الأصلان اللذان هما من سنخ واحد ويتساقطان، وهذا الأصل النافي الغير المسانخ يبقى على الحجية في هذا الطرف. هذا الاستثناء هنا أيضا نبينه، فحينئذ على هذا التقدير الأخير يجري هذا الاستصحاب لإثبات الوجوب، في غير هذا التقدير لا يجري هذا الاستصحاب لإثبات الوجوب. وعلى كل حال الحرمة لا تثبت بخلاف ما إذا قلنا بأن الحرمة بأن الخبر الدال على الحرمة قد ثبت حجيته بالدليل الخاص، وهذا من الآثار العملية بين المسلكين على كل هذه الشقوق، فإنه على تقدير القول بالحجية من باب الدليل الخاص سوف يكون هذا الخبر حجة، وبالتالي يجب الأخذ به في قبال الاستصحاب المثبت للإلزام أو في قبال العلم الإجمالي الصغير المثبت للإلزام، لأن هذا الخبر بحسب الحقيقة يوجب يتقدم هم على الاستصحاب هم على إصالة الاشتغال العقلية، ويجعل المعلوم بالإجمال في الطرف الآخر فيحل العلم الإجمالي بحسب الحقيقة. وأما بناء على أن حجية الخبر بملاك العلم الإجمالي هنا لا يثبت حرمتون، بل إما يثبت وجوبون لو كان احتمال إصالة الاشتغال احتمال الوجوب بإصالة الاشتغال احتماله أقوى على التقدير الأول، أو كان المدركة الاستصحاب، وقلنا بأن هذا الاستصحاب أصل مختص لا أصل مشترك فيجري ولا يكون معارضا مع الأصول النافية في الأطراف الأخرى. هذا إذا كان الاستصحاب دليله قطعيا، أما إذا كان الاستصحاب دليله رواية بنفسها رواية فأثبتنا حجية الاستصحاب الإلزامي بنفس الروايات صحاح زرارة التي هي أخبار إلزامية بحسب الحقيقة في هذا المورد، حينئذ هنا يكون حاله حال قيام رواية على الإلزام على خلاف بس رواية محكومة لا رواية معارضة، رواية محكومة على تقدير الحجية على هذا الإلزام، وهذا حينئذ يصبح بحسب الحقيقة من قبيل الشق الأول من الشقوق الثلاثة في الصورة الثانية يعني من قبيل المورد الرابع، من حيث أنه يوجد دليلان خبران وروايتان مفاديهما مفاداهما معا إلزاميان وكلاهما داخلان في أطراف علم الإجمالي. غاية الأمر هذا الإلزام الثاني هنا حكم ظاهري، هناك في المورد الرابع كان حكما واقعيا مفاد رواية يثبت الحكم الواقعي، الإلزام المعاكس هنا إلزام ظاهري إلزام استصحابي، ولا فرق على كل حال الإلزام الذي يكون في داخل أطراف علمنا الإجمالي سواء كان واقعيا أو ظاهريا يتنجز بالعلم الإجمالي، فحينما يتنجز خب هذا الإلزام طرف من أطراف علمنا الإجمالي، الوجوب الظاهري المفاد برواية الاستصحاب طرف من أطراف علمنا الإجمالي بالتكاليف الإلزامية المنجزة، الحرمة الواقعية المفادة بتلك الرواية الواردة في المسألة أيضا طرف من أطراف علمنا الإجمالي بالتكاليف الإلزامية، وهذا حينئذ يصير من قبيل ما تقدم في المورد الرابع، العلم الإجمالي بوجود إلزامات وفي مورد واحد يعلم إجمالا مثلا، يعني يكون كل من احتمالي الوجوب والحرمة طرفا في أطراف علمنا الإجمالي المنجز والذي لا يعقل فيه لا الموافقة القطعية ولا الموافقة مخالفة القطع، يعني يكون من الدوران بين المحذورين، بلحاظ المورد يكون من الدوران بين المحذورين. وعلى كل حال لا يثبت التحريم. ففي هذا المورد الخامس على كل حال يوجد فرق بين المسلكين، بين مسلك حجية خبر الواحد بالدليل الخاص فيثبت التحريم، وبين يعني يثبت الإلزام المفاد بالخبر الإلزامي، وبين القول بالحجية ببلاك العلم الإجمالي فلا يثبت ذلك الإلزام الذي ثبت بالخبر، بل إما يثبت الإلزام الآخر الثابت لولا الخبر لأقوائيته أو لجريان الاستصحاب بلا معارض لكونه إلزاميا وغير مسانخ، لكونه غير مسانخ، أو يكون تخييرا. على كل حال فالتحريم بالخصوص لا يثبت، يعني الإلزام المؤدى بالخبر لا يثبت، وهذا فرق عملي مهم أيضا بين المسلكين. فبناء على حجية الخبر بآية النبأ بالدليل الخاص يتعين الأخذ بمؤدى الإلزام الذي أفاده الخبر في هذا الشق، بينما بناء على حجية العلم حجية الأخبار بالدليل العقلي وبملاك العلم الإجمالي هنا إما يثبت الإلزام الآخر الثابت بإصالة الاشتغال، الإلزام المعاكس مع مؤدى الخبر الذي ثبت إما بإصالة الاشتغال أو بالاستصحاب لأقوائية احتمال الموافقة حينئذ في بحث إصالة الاشتغال العلم الإجمالي، أو لجريان هذا الاستصحاب باعتباره غير مسانخ ومختص بهذا الطرف بناء على بعض المباني المتقدمة. فثبت نقيض الخبر، إما يثبت نقيض الخبر الإلزام المعاكس مع الخبر يثبت، أو على الأقل لا يثبت لا إلزام الخبر لا هذا الإلزام الآخر، ويكون النتيجة التخيير بلحاظ مورد الاجتماع. وأما سائر الأطراف سوف يأتي البحث عنه. هذا الشق الثاني. الشق الثالث من هذه الفرضية إذا كان في سائر الأطراف نعم تساقطان، والنتيجة ما هو؟ النتيجة التخيير، لأنه سقوطه لا ينتج التحريم. على كل حال النتيجة تخيير، لأنه لا
حرام روی علم اجمالی باید این رو تحقیم مخضوع علم اجمالی روی اخبار الزامی که این به اطراف، ولیکن این اصل با سایر اون اصول معارضه میکنه. ما اخبار کردیم اگه خبر تو مثلا حرام است
استصحاب
وجوب کرد و از اون طرف هم خبری داریم در این مورد که میگه حرام است.
هذا الاستصحاب
اخبار الاجمالي بعد باخبار الزامي عمل
مع ذلك حين يكون نتيجه تخير في صورتين. الصوره الاولى في هذه الصوره اذا افترضنا ان موارد هذا العلم ان هذا الاستصحاب فيما اذا فرض ان الاستصحاب كان معارضا، اذا افترضنا المعارضه نعم اذا افترضنا المعارضه ونفترض ولم نفترض وجود علم اجمالي بجريان بعض هذه الاستصحابات الالزاميه، نعم حينئذ يثبت وجوب ترك هذا المورد، يعني يثبت منجزيه العلم الاجمالي في باعتبار ان الاستصحاب تعارض وتساقط، حيث ان الاستصحاب تعارض وتساقط لو لم يكن لنا مقدار من الاستصحابات الالزاميه التي يعلم اجمالا بصحه بعضها بجريان اصاله العموم في دليل الاستصحاب بلحاظ بعضها لكي لا يتشكل علم اجمالي اخر ولو بالحكم الظاهري، نعم يكون هكذا. يعني اذا قلنا بان الاستصحاب هنا معارض فيتساقط ويكون العلم الإجمالي في دائرة الأخبار حجة، فتكون النتيجة كنتيجة حجية الخبر التحريمي من حيث لزوم ترك هذا المورد. وأما إذا قلنا بأن هذا الاستصحاب يجري إما لأنه أصل مختص، إذا كان يجري باعتباره أصلا مختصا حينئذ يتعين الوجوب، إذا قلنا بأنه يجري لكونه أصلا مختصا يتعين الوجوب، وإذا قلنا بأن هذا الاستصحاب بنفسه مفاد دليل مفاد رواية لا مفاد دليل قطعي حينئذ يصير من قبيل المورد الرابع بحسب الحقيقة، الذي يكون من وجود من موارد العلم الإجمال، من موارد وجود علم الإجمالي في مجموعة أحكام احتمالات إلزامية، اثنان من هذه الاحتمالات الإلزامية دائر بين محذورين في هذا المورد، وكل منهما طرف لعلم الإجمالي المنجز بحسب الحقيقة، فيدخل في موارد الدوران بين التعيين والتخيير. يعني الدخول في موارد الدوران بين التعيين والتخيير، دخول في موارد الدوران بين المحذورين موقوف على أن يكون دليل حجية الاستصحاب خبرا بحسب الحقيقة. لو كان دليل حجية الاستصحاب خبرا لا أنه دليلا قطعيا، حينئذ يدخل في موارد الدوران بين المحذورين، والذي يكون فيه تخير. وأما إذا قلنا بأن الاستصحاب يجري، بأن الاستصحاب دليله قطعي، وكان حينئذ الأطراف الأخرى توجد فيها أصول لفظي، أصول عملية نافية، ولم يكن هذا أصلا مختصا خارج عن ذلك الاستثناء، حينئذ يتعارض هذا الاستصحاب مع سائر الاستصحابات، ويكون العلم الإجمالي منجزا حينئذ. وهذا العلم الإجمالي المنجز في هذا الطرف ينجز احتمال التحريم فقط، ولا ينجز احتمال الوجوب، باعتبار أن احتمال الوجوب الذي كان بدليل الاستصحاب سقط هذا الاستصحاب بالمعارضة، مع سقوطه بالمعارضة الوجوب لا يكون منجزا، وإنما الحرمة فقط تكون منجزة، فيكون من قبيل ما إذا كانت الرواية معتبرة والخبر الإلزامي على التحريم معتبران. يأتي تتمة البحث. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الوجوه الشقوق الثلاثة المتبقية. جامع هذه الشقوق أن يكون الخبر الإلزامي في قباله أصل أو دليل يقتضي الإلزام أيضا، ولكن بشكل معاكس، فالخبر مثلا تحريمي ذاك إيجابي أو بالعكس. وهذا قلنا تحته ثلاث شقوق. الشق الأول أن يدل خبر على وجوب شيء أو حرمة شيء، وتدل رواية أخرى على الإلزام المعاكس، وقد تقدم حكم هذه الصورة. الشق الثاني أن يكون الخبر يدل على التحريم مثلا أو الإلزام والوجوب، والأصل العملي يقتضي في قباله الإلزام المعاكس، وهذا الأصل العملي له فردان ومصداقان. المصداق الأول أن يكون الأصل العملي هو الاشتغال، مثاله ما ذكرناه بالأمس، أننا نعلم مثلا إجمالا في يوم الجمعة بوجوب الظهر أو الجمعة، هنا يوجد علم إجمالي بوجوب كل منهما، وهذا العلم الإجمالي يقتضي المنجزية وإجراء إصالة الاشتغال بالإتيان بكل من الطرفين. فلو فرض قيام دليل ورواية خاصة على حرمة صلاة الجمعة حرمة تكليفية، حينئذ هذه الحرمة هذه الرواية سوف يكون في قبالها أصل عملي عقلي هو إصالة الاشتغال تقتضي الإلزام المعاكس. حينئذ لو قلنا بحجية الرواية والخبر من باب الدليل الخاص، فالرواية تكون حجة وتوجب حل هذا العلم الإجمالي، وبالتالي يجب الإتيان بصلاة الظهر في عصر الغيبة. ينحل العلم الإجمالي الصغير بالجمعة أو الظهر باعتبار أن في أحد طرفيه إمارة على نفي وجوب ذاك الطرف، وبالملازمة يدل على أن الواجب إنما هو الظهر لا محالة، ولوازم الإمارات حجة، ينحل هذا العلم الإجمالي. فبناء على حجية الخبر في هذه الصورة يكون الأثر واضحا وهو العمل بالخبر، بينما بناء على منجزية العلم الإجمالي في دائرة الأخبار لا حجية الخبر، هنا يكون من موارد وجود علمين إجماليين، علم إجمالي في دائرة مجموعة الأخبار ومنها الخبر التحريمي في صلاة الجمعة، وعلم إجمالي في خصوص صلاة الجمعة بين وجوبها يوم الجمعة أو وجوب الظهر، وحينئذ هذا العلم الإجمالي، هذان العلمان الإجماليان بالنسبة لمورد الاجتماع والطرف المشترك بينهما لا يمكن منجزيتهما معا، لأنهما متعاكسان في التنجيز. العمل بالعلم الإجمالي الأول يقتضي ترك هذا صلاة الجمعة، لأن الخبر الإلزامي دل على حرمتها في عصر الغيبة ومقتضى الاحتياط التارك. العلم الإجمالي بوجوب الظهر والجمعة يقتضي فعل صلاة الجمعة احتياطا، حيث لا يمكن الفعل والترك نقيضان لا يجتمعان لا يرتفعان، يكون من قبيل الدوران بين المحذورين، فيثبت التخير لو لم نقل أنه يثبت الوجوب احتياطا بملاك أقوائية احتمال الوجوب بالنقطة التي أشرنا إليها. إذن فبين المسلكين في هذا التقدير الفرق واضح، وهذه من الثمرات المترتبة بين أن يكون خبر الواحد حجة بالدليل الخاص أو حجة من باب العلم الإجمالي. وأما الأصل الثاني الإلزامي أن يكون هو الاستصحاب، فإننا قد نملك استصحاب إلزام في موردين قام فيه خبر على إلزام مغاير معاكس لذاك الإلزام، من قبيل ما ذكرنا أن صلاة الجمعة وجوبها ثبت لا بالعلم الإجمالي، باستصحاب بقاء مثلا استصحاب بقاء وجوب الجمعة الثابت في عصر الحضور إلى عصر الغيبة. خب هذا الاستصحاب أثبت وجوب الجمعة، الرواية تثبت الحرمة، لو كانت الرواية حجة بدليل خاص تتقدم على الاستصحاب لكونها إمارة فلا موضوع على الاستصحاب فيجب ترك صلاة الجمعة، ولو كان الرواية حجيتها بملاك العلم الإجمالي حينئذ قد يقال أن هذا العلم الإجمالي في مورد هذا الاستصحاب بالخصوص هذا الطرف العلم الإجمالي ليس منجزا، إذ يكون فيه استصحاب منجز، هذا استصحاب تكليف لا استصحاب الترخيص. إذن فنجري استصحاب الوجوب ونثبت لزوم الإتيان به، والعلم الإجمالي بصدور بعض الأخبار منجز في سائر الأخبار لا في هذا المورد، إلا أن هذا الكلام قلنا بالأمس أنه غير صحيح، فإن هذا الاستصحاب بنفسه يكون استصحابا معارضا كهذا الاستصحاب في حكم الاستصحاب الترخيصي، في حكم نفي استصحاب عدم حرمة صلاة الجمعة، في حكم أي استصحاب ترخيصي آخر يتعارض مع الأصول النافية للإلزامات في سائر أطراف الروايات والأخبار، باعتبار أن هذا الاستصحاب حينما ينجز الوجوب إذن فهو يجيز في الفعل ويؤمن من ناحية الفعل بل يأمر بالفعل، إذن فيكون الفعل مرخصا فيه، وتلك الأصول الأخرى في الأطراف الأخرى ترخص في ارتكاب في ترك الإلزام في الأطراف الأخرى، ويعلم إجمالا بأنه يوجد إلزام في البين، إما حرمة هنا في مورد هذا الخبر أو تلك الإلزامات في مورد الأخبار الأخرى، فيلزم من جريان هذا الاستصحاب الترخيص في المخالفة القطعية. ولا يقال بأن الاستصحاب الذي يثبت الوجوب كيف ينفي الحرمة، ألسنا نقول أن الأصول لوازمها ليست بحجة، وانتفاء الحرمة بثبوت الوجوب من باب انتفاء أحد الضدين بثبوت ضده الآخر، انتفاء عقلي ليس انتفاء شرعيا، فكيف الاستصحاب هنا نفى لنا الحرمة فكانت معارضة مع استصحابات نفي الإلزام في سائر أطراف الإمارات يعني الأخبار؟ هذا الإشكال جوابه أن الاستصحاب أن الأصول نفيها للأحكام الأخرى واقعا النفي الواقعي للأحكام الأخرى نعم لا يثبت الاستصحاب، وإنما ينفي أو يثبت الحكم مؤداه فقط، لكن نفيها في مقام التنجيز والتعذير في مقام العمل ينفيه، لأن هذا هو معنى حجية هذا الأصل، وإن شئتم قلتم أن هذا مدلول الإمارة لا مدلول الأصل، فإن دليل الاستصحاب حينما يقول الوجوب هنا ثابت ماذا يقصد بإثبات الوجوب؟ يقصد التنجيز، فإن جعل الحكم الظاهري من أجل المنجزية، والحكم الظاهري بفعلية الوجوب، الحكم الظاهري ينافي أن تكون الحرمة منجزة أيضا لا محالة، لازم ثبوت الوجوب ولو ظاهرا لا واقعا فقط، حتى ظاهرا ثبوت الحرمة الوجوب الظاهري يستلزم انتفاء منجزية أي حكم آخر، انتفاء الثبوت أي حكم آخر ظاهري، فظاهرا الحكم الآخر مؤمن عن لا محالة. هذا لازم لنفس دليل حجية الاستصحاب، وليس لازما لمؤدى الاستصحاب لكي يكون من الأصل المثبت، هذا مدلول الإمارة بحسب الحقيقة. فإن معنى حجية استصحاب الوجوب معناه منجزية الوجوب والترخيص بل التجويز بل الأمر بالفعل حينئذ. فأي حكم آخر مناقض مع هذا الحكم، ذاك الحكم ظاهرا مرفوع، لأن ثبوته الظاهري مع الثبوت الظاهري للوجوب لا يجتمعان، والثبوت الظاهري للوجوب مدلول الإمارة ليس مدلول الاستصحاب. مدلول الاستصحاب الثبوت الواقعي، أما الثبوت الظاهري يعني الثبوت الاستصحابي، ثبوت الاستصحابي تثبته صحيحة زرارة ولا تثبت لا يثبته الاستصحاب. إذن فدائما في موارد الأصول هكذا، إثبات أي حكم، تنجيز أي حكم، أو التأمين عن أي حكم في مورد، معناه ثبوت ذلك الحكم ظاهرا، والثبوت الظاهري مدلول الإمارة ليس مدلول الأصل، والثبوت الظاهري ينفي أي حكم ظاهري آخر مناف معه. ومن الأحكام الظاهرية المنافي معه منجزية الحرمة، فإنها منجزية الحرمة مع منجزية الوجوب لا يمكن أن يجتمعا، فإذا ثبت منجزية الوجوب ينتفي منجزية الحرمة بالمدلول الالتزامي لدليل لصحيحة زرارة الذي هو دليل الاستصحاب. إذن فهنا هذا الاستصحاب بنفسه يقع طرفا للمعارضة مع الأصول المؤمنة في الأطراف الأخرى، لأن هذا الأصل ينفي منجزية الحرمة، تلك الأصول تنفي منجزية الإلزام في سائر الأطراف، والمفروض العلم الإجمالي بوجود الحكم الواقعي الإلزامي، إما بالحرمة يعني العلم الإجمالي بصدور بعض الأخبار، إما هذا الخبر الدال على الحرمة أو تلك الأخبار الدال على الإلزام في سائر الموارد، فيكون هذا الأصل الإلزامي كالأصل الترخيصي يقع طرفا للمعارضة مع الأصول الترخيصية الأخرى. وهذه نكتة لطيفة وظريفة، أنه في بعض أطراف العلم الإجمالي بعض الأوقات الأصل الإلزامي يدخل في المعارضة مع الأصل الترخيصي في الطرف الآخر، ليس دائما التعارض بين الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي، يمكن يعقل أن يكون التعارض بين أصل إلزامي وأصول ترخيصية في الأطراف الأخرى، وذلك فيما إذا كان الأمر من هذا القبيل، كما إذا علمنا إجمالا بأن أحد الإناءين مثلا يجب شربه أو يحرم شربه، نعلم بأن أحد الإناءين يحرم شربه، وكان هناك استصحاب في أحد الطرفين يثبت وجوب شربه، نقول استصحاب وجوب الشرب يدل على أنه لا يحرم شرب هذا الإناء بل يجب شربه، والأصل الذي ينفي الحرمة في الطرف الآخر أيضا يقول يجوز شرب الطرف الآخر، ونحن نعلم أن أحد هذين الأصلين خلاف الواقع، إذ نعلم بوجود حرمة في البين، فيقع هذا الاستصحاب طرفا للمعارضة، الاستصحاب الوجوب مع أنه إلزامي لا ترخيصي يقع طرفا للمعارضة مع الاستصحاب الترخيصي في الطرف الآخر، مع الأصل الترخيصي في الطرف الآخر. وهذا أيضا يلزم منه ترخيص في المخالفة القطعية، فيتعارضان ويتساقطان، ونتيجة التساقط عدم ثبوت الوجوب أيضا في هذا الطرف، مع أنه بالارتكاز الأصولي البدوي يتصور أن الأصول الإلزامية في أطراف العلم الإجمالي لا تتعارض، لا تدخل في التعارض، دائما تجري. فليس دائما الأصل الإلزامي في أطراف العلم الإجمالي يجري، بل قد يدخل في التعارض مع الأصل الترخيصي في الطرف الآخر، فيما إذا كان الإلزام الذي يثبت به غير الإلزام المعلوم بالإجمال في البين، عكس الإلزام المعلوم بالإجمال في البين، فإنه حينئذ يدخل في طرف المعارضة مع الأصول الترخيصية بالأطراف الأخرى. وحينئذ إذا قلنا بالتعارض والتساقط، لأنه يدخل في المعارضة مع الأصول الأخرى، فتكون النتيجة ما ذكره بالأمس الشيخ المسلم حفظه الله، وهو صحيح أيضا، أنه لا يبقى أثر بين القول بالحجية من باب الدليل الخاص أو القول بالحجية من باب العلم الإجمالي، لأنه حينئذ إذا قلنا بالحجية كنا نعمل بالخبر الدال على التحريم والاستصحاب لا موضوع له، لأنه محكوم للإمارة. إذا لم نقل بالحجية من باب الدليل الخاص قلنا بالمنجزية العلم الإجمالي، فهنا يوجد علم إجمالي في دائرة مجموعة الروايات الموجودة بأيدينا، ومن جملتها هذا من أطرافها هذه الرواية الدالة على التحريم، وهذا العلم الإجمالي لابد أن نحسب حساب الأصول في أطرافها. الأصول الترخيصية في أطرافها متعارضة، الأصل الإلزامي في هذا الطرف وهو الاستصحاب أيضا متعارض، لأنه من النوع الذي قلنا أنه يدخل في التعارض، إذ يؤمن عن التحريم، عن الإلزام الذي هو مفاد الخبر وهو التحريم، والأصول الأخرى أيضا تؤمن عن سائر الإلزامات ويعلم إجمالا بوجود أحد هذين الإلزامين، إذن يقع هذا الأصل طرفا للمعارضة فيسقط. وبعد السقوط يجب الاحتياط، وما هو الاحتياط؟ بالأخذ باحتمال التحريم، لا الأخذ باحتمال الوجوب، لأن احتمال الوجوب لا منجز له، إذ لم يفرض وجود علم إجمالي آخر، وإلا كان من باب منجزية إصارة الاشتغال لا الاستصحاب، ورجعنا إلى الفرض السابق حينئذ. المنجز إنما كان هو الاستصحاب لاحتمال الوجوب وقد سقط بالمعارضة، إذن فلا بد من الأخذ باحتمال الحرمة، فتكون النتيجة كما لو كان الخبر حجة الدال على الحرمة من حيث لزوم العمل بالخبر، بس هناك نعمل به من باب التعبد، هناك نعمل به من باب الاحتياط ومن باب العلم الإجمالي، فلا يبقى فرق عملي، هذا الفرق العملي لا يبقى في مورد الاستصحاب. نعم لو قلنا بأن هذا الاستصحاب لا يتعارض، لا يدخل في التعارض، إما إذا إما على أساس إنكار هذا التعارض الذي أشرنا إليه، وهذا الآن لا يحضرني وجه فني فيه، فإن هناك قد يذكر بعض الوجوه لكنه ينبغي تأجيله إلى بحث آخر قد يأتي في مسائل العلم الإجمالي، أو على أساس أن العلم على أن هذا الاستصحاب استصحاب الوجوب ليس له أصل يعارضه في الأطراف الأخرى، إما لأن الأطراف الأخرى ليس فيها جميعا أصول نافية، في بعضها أصول مثبتة للتكليف أيضا، وبهذا لا يكون الأطراف الأخرى طرفا للعلم الإجمالي مع هذا الأصل، أو إذا كانت أصول نافية فتلك الأصول مشتركة وهذا أصل مختص، وقد قلنا فيما سبق أن الأصل المختص في بعض الأطراف يجري إذا كان هناك أصل نافي في كلا الطرفين من سنخ. إذا قلنا بأحد هذين إذا تحققت إحدى هاتين الصحالتين حينئذ هذا الاستصحاب سوف يكون جاريا، إذا كان دليله قطعيا سوف يكون جاريا ويكون حجة لا محالة، فيثبت الفرق بناء على حجية الخبر الاستصحاب يكون محكوما للخبر، بناء على منجزية العلم الإجمالي لا بد من الأخذ بالاستصحاب، فيثبت وجوب الإتيان فضلا من أنه لا يجوز لا يحرم الفعل بل لا يجوز الترك، يجب الإتيان حينئذ عملا بحجة الاستصحاب. وإن كان الاستصحاب دليله خبرا بنفسه رواية فيدخل في المورد السابق، فإن هذه الرواية تكون يعني صحيحة زرارة تكون دليل من الأدلة الدالة على حكم إلزامي في هذا المورد، ولكن حكم إلزامي ظاهري دال على حكم إلزامي ظاهري، وهذا الحكم الإلزامي الظاهري أيضا ليس ساقطا بالمعارضة على تقدير صدور هذه الروايات رواية الاستصحاب، هذا الحكم الإلزامي الظاهري جاري لأن العلم الإجمالي لا يجب التعارض بحسب الفرد، إذن فيكون في المقام حاله حال وجود روايتين إحداهما تدل على الإلزام على الحرمة الواقعية والأخرى تدل على الوجوب الظاهري، وكلاهما داخل في أطراف علمنا الإجمالي بوجود أحكام إلزامية صادرة في الروايات الإلزامية، فيكون من المورد الذي لا يمكن فيه الاحتياط، يدخل بحسب الحقيقة في المورد الرابع المتقدم في المورد السابق المتقدم. هذا ما ينبغي أن يقال بالنسبة لهذا الشق الثاني. طبعا عملا أي هذه الحالات مطابقة للواقع؟ لا يبعد أن تكون الحالة المطابقة للواقع أن في سائر الأطراف تجري استصحابات نافية للتكليف، ويوجد علم إجمالي بين هذا الطرف وبين سائر الأطراف، إذن فتسقط هذه يسقط هذا الأصل بالمعارضة، إذ لا إشكال في أن الأطراف في أن كل شبهة من شبهات الإلزامية التي فيها خبر إلزامي يجري فيه استصحاب عدم جعل الإلزام ولو عدم الجعل قبل التشريع، فإن هذا الاستصحاب موجود وهو من سنخ نفس هذا الاستصحاب أيضا استصحاب، هذا استصحاب الوجوب ذاك استصحاب عدم جعل الإلزامات في سائر الأطراف، وفرضية العلم الإجمالي فرضية معقولة أنه يعلم إجمالا بهذه المورد، يعني أن تكون الموارد التي تجري فيها الأصول الإلزامية أقل من المعلوم بالإجمال، الموارد التي تجري فيها أصول إلزامية يعقل أن تكون أقل من المعلوم بالإجمال، فيبقى أطراف تجري فيها أصول ترخيصية ومن نفس الاستصحاب فيكون معارضا مع الاستصحاب فيتعارضان ويتساقطان، فتكون النتيجة كحجية كفرض الحجية. هذا إذا كان الأصل استصحابا. أما إذا كان أصالة الاشتغال والعلم الإجمالي الصغير فلا محالة يكون ذاك العلم الإجمالي الصغير منجزا، بمعنى أنه كل منهما ينجز بلحاظ المورد، وحيث أن التنجيزين دائران بين المحذورين إذن يثبت التخير على كل حال أو ترجيح العلم الإجمالي الصغير. المورد أو الشق السادس والأخير أن يكون في قبال الخبر أصل لفظي عموم فوقاني مثلا يقتضي الإلزام، هناك عموم فوقاني يقتضي الإلزام. افرضوا مثلا دلت رواية على أنه لا ربا بين الوالد والولد، ولا ربا بين كما دلت رواية وإن كانت ضعيفة السند، لا ربا بين الزوج والزوجة وبين الوالد والولد وبين السيد والعبد. خب هذه الرواية إذا قلنا بحجية الروايات من باب الدليل الخاص، خب سوف يكون هذه الرواية حجة في تخصيص العام الفوقاني وتقييده فيعمل بمقتضى الرواية ويثبت الترخيص. وأما إذا قلنا بأن هذا العام هذه الروايات حجيتها لا بد أن نفترض أن الرواية تدل على الإلزام المعاكس لا على الترخيص. هذه الرواية هذا المثال ليس مثالا لما نحن فيه. أفرض دلت رواية على نأتي إلى نفس المثال الذي كنا فيه، دلت رواية مثلا على وجوب على حرمة صلاة الظهر مثلا في يوم الجمعة لا على حرمة صلاة الجمعة في يوم الجمعة، وكان مقتضى العمومات الدالة على وجوب الصلاة صلاة الظهر في كل ظهر كل يوم أنه يجب صلاة الظهر مثلا، أفرض تلك العمومات تمت مخصص لها في زمن الغيبة لم يكن موجودا، كان مقتضى تلك العمومات وجوب صلاة الظهر، دلت رواية على أن صلاة الظهر محرمة في يوم الجمعة، حرمة تكليفية أيضا لا حرمة وضعية فقط. هنا لو كانت هذه الرواية صح حجة كنا نخصص عمومات وجوب الظهر في كل يوم ظهر كل يوم الذي يدل على الوجوب حكم إلزامي، هذا أيضا حكم إلزامي مغاير يخصص ويقال بأن تلك العموم مخصوص بغير يوم الجمعة، وأما في يوم الجمعة فلا يجب بل يحرم صلاة الظهر. ما هو الواجب؟ يجب صلاة الجمعة مثلا ولو من باب الدلالة الالتزامية. وأما إذا قلنا بأن حجية الرواية من باب المنجزية العلم الإجمالي لا من باب حجية الرواية، من باب وجوب الاحتياط لا بد أن يعمل بالرواية الدليل العقدي الذي تقدم، حينئذ يقال أن هذا العام في هذا المورد حجة يثبت وجوب الظهر وبالتالي بالملازمة ينفي حرمة الظهر. وحينئذ إذا لم يكن يعلم بورود مقيدات على العمومات الفوقانية الثابتة بالكتاب أو السنة المتواترة فهذا العموم حجة يؤخذ به ويكون دليلا على أن المعلوم بالإجمال في غير هذا المورد، المعلوم بالإجمال من الأحكام الإلزامية الواقعية أو المعلوم بالإجمال صدوره من الروايات في غير هذا المورد، لأن الإمارة العموم الفوقاني إمارة والإمارة لوازمها حجة، فينحل العلم الإجمالي في هذا الطرف، يخرج هذا الطرف عن أطراف العلم الإجمالي بالانحلال الحكمي بحسب الحقيقة، يكون من قبيل ما إذا قامت رواية على أن هذا الإناء ليس نجسا في موارد العلم الإجمالي فيكون المعلوم بالإجمال في الأطراف الأخرى تعبدا مقتضى حجية هذه الإمارة، ولا يكون هذا العموم لا يكون معارضا بالأصول النافية العملية النافية الجارية في سائر الأطراف، لأن هذه إمارة وتلك أصول. وقد قرأتم في بحث العلم الإجمالي أن الإمارات لا تتعارض مع الأصول بل تتقدم على الأصول، فالمدلول الالتزامي لهذه الإمارة وهو أن المعلوم بالإجمال في سائر الموارد يكون حجة والأصول تلك تسقط، لا أن هذا الإمارة والأصل اللفظي هنا يسقط. إذن فيثبت في هذا المورد ماذا؟ وجوب الإتيان بصلاة الجمعة، وهذا فرق عملي واضح بناء على حجية الخبر يثبت حرمة صلاة الظهر ووجوب صلاة الجمعة، بناء على عدم حجية الخبر إلا بملاك العلم الإجمالي يثبت وجوب صلاة الظهر، العكس يثبت تماما، يثبت الإلزام المعاكس. وأما إذا قلنا أن العمومات هي أيضا امتلت بالإجمال كما ادعي في بحث الأخبار الترخيصية، قلنا أن بعض الأعلام ادعى أن العمومات يعلم إجمالا بوجود مخصصات لها فتسقط عن الاعتبار بالتعارض الداخلي لأنها إمارات، فمع العلم الإجمالي يقع بينها تعارض لا محالة بالملازمة. بناء على ذاك الوجه إذا قبلنا وقوع العلم الإجمالي بتخصيص في دائرة العمومات القرآنية القطعية الصدور، حينئذ بناء على هذا الوجه يأتي ذاك الكلام الذي ذكرناه في أيضا بحث سابق، قلنا أن العمومات الإلزامية إذا وقع علم إجمالي بأن بعضها مخالف للواقع يعني مخصصون، لا إشكال أنه لا يمكن التمسك بشيء من هذه العمومات في موارد الإجمال والدوران بين بين كونه هذا مخصص أو ذاك مخصص للتعارض، لكن يمكن التمسك بحجية العام في غير المعلوم بالإجمال على إجماله، فإن المعلوم بالإجمال أن بعض هذه الموارد مخصص لا جميع هذه الموارد، فالمقدار المعلوم مثلا بأي مقدار؟ بمقدار مورد واحد، موردين، خمس موارد، أي مقدار كان معلوما بالإجمال، يقال ما عدا الموارد الخمسة الباقي الزائد على الخمسة المعلوم بالإجمال أو على المورد الواحد المعلوم بالإجمال الباقي العام حجة فيه على إجماله. وهذا بحث دقيق بيناه في بحث العام والخاص، أنه في موارد دوران المخصص للعام المنفصل دورانه بين المتباينين يمكن التمسك بحجية العام في غير المعلوم بالإجمال خروجه وأثره، أن هذا العام إذا كان عاما إلزاميا يدل على حكم إلزامي يتشكل علم إجمالي بالحجة، فإن هذا العام على إجماله حجة، والعلم الإجمالي بالحجة على الإلزام كالعلم الإجمالي بالإلزام منجز، فلا بد حينئذ من الاحتياط في تمام الأطراف، فتكون النتيجة في موارد إعمال المخصص الدائر بين المتباينين وجوب الاحتياط إذا كان المخصص ترخيصي والعام إلزامي، وهذا من موارده. هنا سوف يكون عموم مثلا وجوب الصلاة الظهر في كل يوم هذا العام مع سائر العمومات التي يعلم إجمالا بأن بعضها مخصص، نقول بعضها المخصص السائر ذاك البعض المخصص حجة، إذن فمفادها الإلزامي الذي إما في هذا المورد أو في تلك الموارد الأخرى، هذا المفاد يعلم إجمالا بحجيته فيه، فيكون من العلم الإجمالي بالحجة على الوجوب هنا وجوب صلاة الظهر هنا أو مثلا تلك الأحكام الإلزامية الأخرى في العمومات الإلزامية الأخرى، وهذا علم إجمالي بالحجة، فيكون بحسب الحقيقة لدينا علمان إجماليان، علمان إجماليان يلتقيان في طرف واحد، يصير من قبيل إصالة الاشتغال في المورد الخامس المتقدم في الشق الخامس المتقدم، يصير من قبيل إصالة الاشتغال، هناك الناشئ من العلم الإجمالي، لكن هناك علم إجمالي بالواقع، هنا علم إجمالي بالحجة، ولا فرق بينهما من هذه الناحية، يعلم إجمالا بوجوده إما حجة إلزامية على وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة أو مثلا حجة إلزامية على حرمة الربا بين السيد والعبد بين الوالد والولد، أيضا هذا العلم الأحكام الإلزامية العمومات الإلزامية الأخرى في الكتاب والسنة، يعلم إجمالا بثبوت بعض الأحكام الإلزامية المفادة للعمومات الإلزامية في الكتاب الكريم منها هذا الطرف، فإن هذا عام إلزامي في الكتاب يدل على وجوب الظهر، ويعلم إجمالا أيضا بأن الروايات الدالة على الأحكام الإلزامية أيضا بعضها صادر مثلا أو يثبت في موردها أحكام إلزامية، ومنها هذا المورد اللي افترضنا قيام رواية على وجوب صلاة الظهر على حرمة صلاة الظهر، فالحرمة تكون منجزة لكونها طرف للعلم الإجمالي بصدور بعض الروايات، وهنا توجد رواية على الحرمة. الوجوب لصلاة الظهر يكون منجزا لأنه طرف للعلم الإجمالي بحجية بعض العمومات القرآنية الإلزامية، وهذا من العمومات القرآنية الإلزامية، فتكون هذه المسألة موردا لكلا العلمين الإجماليين المتعاكسين، المعلوم بالإجمال فيه بالنسبة لهذا المورد متعاكس، ذاك المعلوم بالإجمال يقتضي الترك لأن هذه الرواية هذا الطرف احتمال الحرمة، ذاك العلم الإجمالي الثاني يقتضي الفعل والإتيان لأنه الطرف فيه العموم الدال على الوجوب لا الدال على الحرمة، وبما أن هذا يكون من الدوران بين المحذورين يكون حينئذ حاله حال أساءة الاشتغال التي تقدمت. فإن قلنا بتقدم احتمال الوجوب على احتمال الحرمة من جهة أن احتمال الوجوب قيمته الاحتمالية أكثر، درجته الاحتمالية أكثر، لأن العمومات المعلوم بالإجمال حجية بعضها مقدارها أقل، يعني أطراف مقدار أطرافها أقل، فاحتمال انطباق هذاك المعلوم بالإجمال حجية في كل مورد احتمال كبير. مثلا كل العمومات الإلزامية حينما نجمعها قد لا تتجاوز 20 عاما أو 100 عام مثلا، بخلاف مجموع الروايات حينما نجمع الروايات فيها مئات الروايات. إذن فيكون احتمال كون هذا المعلوم بالإجمال حجية هو هذا العام احتماله أكثر من احتمال كون ذاك الحكم المعلوم إجمالا، الإلزام المعلوم إجمالا في دائرة الروايات صدوره أو وقوعه هو هذا في مورد هذه الرواية الدالة على التحريم. فحينئذ إذا قلنا أن العقل يحكم في موارد الدوران بين المحذورين بترجيح لزوم ترجيح الامتثال الاحتمالي الذي يكون قيمته الاحتمالية أكبر من الامتثال الاحتمالي الذي يكون قيمته الاحتمالية أقل، حينئذ يتعين الأخذ بالعموم أيضا من باب حكم العقل لا من باب التمسك بالعموم التفصيلي، من باب هذا الحكم العقلي. وإذا قلنا بالتخيير في موارد الدوران حتى لو كان احتمال مثلا الحرمة أكثر من الوجوب أو الوجوب أكثر من الحرمة، العقل يحكم بالتخيير، وهذا القيمة الاحتمالية الزائدة ليس فيها عبرة بنظر العقل، حينئذ يثبت التخيير. على كل حال لا يثبت العمل بتلك الرواية الدالة على التحريم، وهذا معناه أن هناك آثار عملية مهمة في مثل هذا المورد وفي مورد إصالة الاشتغال والعلم الإجمالي الصغير، فإنه على القول بحجية الخبر بالدليل الخاص يتعين العمل بالخبر، لأن ما في قباله إما أصل عملي محكوم له أو أصل لفظي أيضا مخصص به، بينما على القول بحجية الروايات من باب الدليل العقلي يعني من باب العلم الإجمالي بصدور بعضها أو بالحكم الواقعي في ضمن بعضها، حينئذ إصالة الاشتغال عن ذاك العلم الإجمالي الآخر كهذا العلم الإجمالي يقتضي المنجزية، والعمومات الإلزامية أيضا على إجمالها حجة، وهذا أيضا علم إجمالي بالحجة يقتضي المنجزية. وحينئذ إن لم نقدم ذاك الحجة المعلومة بالإجمال أو الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال في مورد إصالة الاشتغال إذا لم نقدمه لأقوائيته، فلا أقل من أنه لا وجه لتقديم الحرمة فيثبت التخيير، فيمكن للمكلف أن يعمل، بينما على المسلك الأول لا يمكن للمكلف أن يرتكب، لا بد أن يترك، لأن الرواية دلت على التحريم. هذا هو الأثر الواضح البين بين المسلكين. هذا بلحاظ مورد الاجتماع. الآن هنا بهذه المناسبة السيد يدخل في بحث آخر، أنه مثله كلما حصل علمان إجماليان، هذا بحث من أبحاث العلم الإجمالي بس لدقته وعمقه هنا بالمناسبة صار تعرضا إليه وطبق على هذا المورد. موارد وجود علمين إجماليين يشتركان في طرف ويفترقان في طرفين، هذه الموارد التي هي من هذا القبيل. هنا في مثل هذه الموارد بالنسبة للمورد الطرف المشترك، لأن العلمين الإجماليين كل منهما اقتضاؤه نقيض اقتضاء الآخر للتنجيز، أحد هذا العلم الإجمالي يقتضي الترك، ذاك يقتضي الفعل، ولا يمكن الجامع بين الفعل والترك ولا رفع الفعل والترك، فلا المخالفة القطعية ممكنة ولا الموافقة القطعية ممكنة، والموافقة الاحتمالية ضرورية على كل حال. بلحاظ المورد الاشتراك العلمان الإجماليان لا يؤثران في التنجيز، يصير من قبيل الدوران بين المحذورين. صحيح بالدقة يحتمل كذب كليهما، لا إلزام بالفعل ولا إلزام في الترك في الطرف، لعله مباح واقعا، لكن باعتبار المنجزية كل من الاحتمالين في نفسه فحاله حال الدوران بين احتمالين بين محذورين منجزين، بحيث لا يمكن لا الاحتياط بلحاظ هذا الطرف ولا المخالفة القطعية بلحاظ هذا الطرف، تتعين المخالفة الاحتمالية المسمى بالتخيير. ماذا يصنع بلحاظ موردي الافتراق هذا بلحاظ مورد الالتقاء. موردي الافتراق العلمان الإجماليان يبقان على الحجية أو يسقطان عن الحجية. هذا هو البحث الذي هنا يثيره السيد الشهيد. العلم الإجمالي الذي موجود في دائرة الأخبار الإلزامية بلحاظ غير هذا الخبر المعارض مع إصالة الاشتغال في صلاة الجمعة، أو المعارض مع مثلا عموم يدل على وجوب صلاة الجمعة أو وجوب صلاة الظهر في سائر الأطراف، هذا العلم الإجمالي حجة يبقى على الحجية بعد أن سقط عن الحجية في هذا الطرف أو في سائر الأطراف يسقط عن الحجية، يدخل في هذا البحث. قد يتصور أن هذا العلم الإجمالي سوف يسقط عن الحجية في سائر الأطراف، إلا أن الصحيح أنه لا يسقط عن الحجية في صحيح في هذا الطرف سقط عن الحجية لدورانه بين محذورين بينه وبين العلم الآخر المنجز، العلم الإجمالي بالواقع أو بالحجة الذي تعاكس معه في التنجيز في هذا المورد المشترك. بلحاظ مورد الافتراق يبقى على الحجية. وجه بقائه على الحجية يمكن أن يذكر في وجهه عدة وجوه أو وجوه ثلاثة يذكرها السيد الشهيد. الوجه الأول أننا في الباقي أيضا لنا علم إجمالي، بغض النظر عن هذا الطرف لنا معلوم إجمالي في الباقي، وذلك لأن معلومنا الإجمالي في باب الأخبار كان أكثر من خبر واحد الذي وقع في هذا المورد طرفا للمعارضة مع علم إجمالي آخر أو مع بالحجة أو بالواقع. المعلوم بالإجمال صدوره من الأخبار أكثر من خبر واحد، إذن ففي الباقي يعلم إجمالا أيضا بوجود أحكام إلزامية، فلا بد من الاحتياط. وهذا يتم في هذا المورد. هذا الجواب جواب صح تام في مسألتنا. أما لو فرض أن معلوم بالإجمال كان واحدا في كل من العلمين الإجماليين الذين اشتركا في طرف كان واحدا، هذا الجواب حينئذ لا يتم. لكن في مسألتنا هذا الجواب تام، فإن المعلوم بالإجمال صدوره من الروايات أكثر من تلك الروايات التي تقع طرفا للمعارضة مع إصالة الاشتغال مع علم إجمالي صغير مثلا أو مع عمومات قرآنية إلزامية يعلم إجمالا بصدور بعضها. المعلوم بالإجمال أكثر من هذا المقدار عادة، إذن فيكون هذا العلم الإجمالي حجة في الباقي. الوجه الثاني الذي يذكره السيد الشهيد أنه وجه ذاك وجه صغروي في الواقع، هذا وجه كبروي، أنه يقال بشكل كبروي أن العلم الإجمالي في المقام باق على تنجيزه حتى إذا كان في الباقي لا يوجد معلوم بالإجمال، كما إذا كان معلوم بالإجمالي حكم إلزامي واحد. إذا كان معلومنا الإجمالي بمقدار مورد الالتقاء بين العلمين الإجماليين لا أكثر، عدده بهذا المقدار ليس أكثر من هذا المقدار، مع ذلك العلم الإجمالي يكون حجة في الأطراف الأخرى، وهذا له بيان يأتي إن شاء الله.